الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا أجمعين. قال الإمام الحافظ هبة الله ابن الحسن أبي القاسم هبة الله ابن الحسن اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا زال رحمه الله يورد الآثار والأحاديث في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. قال رحمه الله: وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام.
الحميدي شيخ الإمام البخاري عبد الله بن الزبير، وهو مكي يروي عن سفيان، سفيان بن عيينة المكي، سفيان مهمل مكي، سفيان بن عيينة، وهو أول حديث أخرجه الإمام البخاري في كتابه إنما الأعمال بالنيات من طريق شيخ الحميدي عن سفيان. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء.
قال عن هشام،
قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدهم ذلك فليقل آمنت بالله. أخرجه البخاري ومسلم. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد الصيرفي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتستفتن حتى يقول أحدكم هذا الله خلق الخلق فمن خلقه. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا محمد بن شوكر قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال سمعت يزيد الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلقه. قال يزيد: فحدثني نجبة ابن صبيغ الأسلمي.
نجبة.
نعم.
هذا الإسناد.
قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا محمد بن شوكر قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال سمعت يزيد الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلقه. قال يزيد: فحدثني نجبة بن صبيغ الأسلمي.
صبيغ نجدة ولا نجبة؟ تمام. إذا نجبة.
قال يزيد: فحدثني نجبة بن صبيغ الأسلمي أنه
أن
رجل
نجدة من الخوارج، وهي طائفة النجدات، وطائفة الأزارقة، فالنجدة ينتسبون النجدة تنتسبون إلى نجدة، فتوهمت أنه هو نعم نجبة ضبط شكلا ولا ما في إشكال. نعم لا لا الآن ما أذكر الآن. إذا كان نجدة فهو رئيس فرقة النجدات. لا نقول هو قال نجبة، قلت أنا واهم إذا كان هو نجبة فقط. نعم إيه الشيخ يزيد بن الأصم. نعم نجبة بفتح الجيم، إذن هو نجبة إذا كان ضبطه قال بفتح الجيم فهو نجبة. نعم
قال يزيد فحدثني نجبة صبيغ الأسلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة رضي الله عنه فسألوه عن ذلك فقال الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا قد رأيته إلا وقد رأيته أو أنا أنتظره أو أنا أنتظره. أخرجه مسلم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن،
أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم وهو عدم مجالسة أهل البدع والاستماع إليهم والجلوس معهم هذه الأحاديث التي تدل على ما عنون عليه وهو عدم الاستماع إلى مثل هؤلاء الذين يكثرون الأسئلة والتنطع. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الإنسان يسأل عما يحتاج إليه في عبادته وتقواه لله عز وجل. وأما أهل البدع وأهل التنطع وأهل الفكر يأتون بأشياء لا يدل عليها كتاب ولا سنة، يعملون العقل، والعقل محكوم لا يحكم على الأشياء، والعقل مضبوط بما في نصوص الكتاب والسنة، ما تركه الله سبحانه وتعالى بل ضبطه وما منع عليه التفكير والنظر، ولكن في حدود المسموح لا يتجاوز. وأما أهل الكلام فعاثوا فسادا، وما حدث ذلك إلا بعد أن ترجمت الكتب اليونانية وعربت ودخلت على أهل الإسلام فغيرت الفطر، ولم تستقم الأمور بل أتوا بقواعد تبنى على نظريات ومعطيات قد لا توافق كتابا وسنة. فحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من قيل وقال وكثرة السؤال. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يروي هذه الأحاديث، وأصرح من هذا عندما أتاه الركب وسألوه فوضع يده فوضع أصبعيه في إذنيه وصاح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق فيما قال بأنه سيأتي ناس يقولون الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وهذا أمر عظيم. وهل يوصف الله سبحانه وتعالى بالشيء؟ نعم يوصف بالشيء، ودليلنا قول الله سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر قل أي. فنحن في إثبات ما أثبته الله لنفسه لا نتجاوز، هذه قاعدة تفهم لطالب العلم، ولا تتحرج في إثبات شيء أثبته الله لنفسه. قل يا محمد أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. شيء أثبته لنفسه نثبته على ما جاء من غير كيف، لا نتجاوز كتابا وسنة. هذه قاعدة. طالب العلم يدرك مثل هذه الأمور فيقولون الله خالق كل شيء، فمن خلق الله بأن الله شيء مخلوق؟ الله ليس شيء مخلوق، الله خالق كل شيء. ولهذا أدخلوا أن القرآن مخلوق، وهو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، لأنه صفة من صفاته الذاتية، وهذا حاصل. إذا كان حصل في زمن أبي هريرة رضي الله عنه، فما بالك بما نحن الآن فيه من انفتاح العلوم الكلامية وعلوم المنطق وتسلسل الحوادث، من إلى آخر الاستنتاج. النظرية والاستنتاج لا يبنى إلا على معطيات تعطى حتى يصل إلى نتيجة، قد توافق قد تخالف، قد تكون صحيحة قد تكون باطلة، وبطلانها من بطلان المعطى. فإراده لهذا الأحاديث في هذا الباب، يا مؤمن لا تجلس مثل هؤلاء حتى يتغير فكرك وتسوء فطرتك وتذهب إلى أمور حددت ومنعت منها. ولهذا وضع أصبعه في إذنه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حصل، لأنه قال لا تستفتن، يعني من كثرة السؤال، كثرة الاستفتاء، كثرة الأسئلة، حتى يصار إلى مثل ذلك. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حصل مثل ذلك للإنسان وسوسة، ما قال خارجا يخرج، وإنما إذا وسوس في صدرك أن يحصل مثل ذلك الأمر أن تقول آمنا بالله. قال فلينتهي، فلينتهي. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلينتهي يعني حتى، وهذه يعني الوسوسة، لأنهم أتوا إليه الصحابة يقولون يحصل في قلوبنا شيء لئن نخر من السماء خير من أن نخرجه، كيف وقد خرج؟ إنما يخرج أهل البدع وأهل الضلال، وإنما هو الصحابة كان ساكنا في قلوبهم، والله لا يحاسب على ما كان في القلب حتى يبدا ويخرج. فقال أو قد حصل ذلك؟ انتهوا، إنما ذلك صريح الإيمان، لا إله إلا الله. قد يكون بدعا وقد يكون صريحا للإيمان، وهذا الذي حصل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخل قلوبهم. وأما ما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه فكان ظاهرا لله، فقال صدق، قال وأنا منتظر ما سيأتي، يعني ما سيأتي أشد سوءا وأشد بلاء مما حصل لأبي هريرة. وأما نحن اليوم ماذا نقول؟ لقد قالوا فيما زعموا في نظرية الأرض وكرويتها في نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، قالوا لا يكون الثلث الأخير من الليل في العالم على الكرة الأرضية في وقت واحد، هنا يكون ليلا وهنا يكون نهارا، هل يكون طالعا نازلا؟ سبحان الله العظيم. انظر للنظرية وكيف بدأت المعطيات حتى توصلوا إلى شيء لا يصدقه العقل ولا يدركه من في قلبه ذرة إيمان. عندما قال الله سبحانه وتعالى ينزل، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله لا يخلو منه عرشه، الآن لما نأتي بتلك القيود إنما نحترز من أهل الكلام، وإلا ما السلف ما كانوا يقولون مثل ذلك، السلف ما كانوا يقولون مثل ذلك، وإنما احترزوا عندما وقع أهل الكلام في مثل ذلك. قالوا لا يخلو منه عرشه ولا تعلوه سماواته ولا يحيط به شيء من خلقه، نزول يليق ليس كنزولي كنزول البشر، فاتق الله يا عبد الله. هذا مثل هذا، كيف بني؟ الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ سبحان الله. ثلث الليل لا يكون ثابتا في الكرة الأرضية لكرويتها، هل ينزل في كل ثلث وفي كل مكان؟ لأنه قال ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع؟ هل نزول الله سبحانه وتعالى كنزولك؟ إذا نزلت يخلو المكان الذي كنت فيه يخلو منك، ولذا احتاط السلف لا يخلو منه عرشه ولا تعلوه، عندما قال ينزل إلى السماء الدنيا، إذن فيه سبع فوق ستة فوقه، قال ولا تعلوه سماواته، طيب محيط بخلقه لا يحيط به مخلوق، كيف؟ الله أعلم. أخبرنا نؤمن بما هذا هو وظيفة العبد، وظيفة المؤمن الإيمان، الإيمان ولا يتجاوز الكتاب والسنة بفهم السلف، واحذر من فهم الخلف. لا علم عندهم، عندهم سفسطات وكلام مناطقة وبناء قواعد على معطيات، فالحذر. وهذا حذرنا من أن نستمع إليه أو نجالسهم أو نسير معهم، وقد كان السلف يتركونهم ولا يجالسونهم ولا يسمعون منهم، بل ينبذونهم حتى لا يشتهروا ولا يكثرون سوادهم بالتجمع. فنحن في غربة من الدين، تسمع كلام ولأول مرة تسمعه، وما ذلك إلا لبعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفهم السلف لهذا. نحن أمرنا بالتوحيد، وجمعه الله سبحانه وتعالى في آية واحدة، قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له؟ ثلاث أنواع التوحيد موجودة في الآية: ربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده توحيد عبادة. هل تعلم له سميا؟ توحيد الأسماء والصفات. يعني ما كان بدعا في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وليس هذا التقسيم حادث كما يقولون إنما قسمه محمد بن عبد الوهاب. من يقيم على تلك الدعوة، بل هو موجود في القرآن وما أتى بشيء جديد، بل أظهره، بل أظهره للناس. فنحن حقيقة في غربة عندما نقرأ مثل تلك الكتب، لأن تلك الكتب ما يقرأه أحد، وإن أخذت أخذها كطالب علم إنما هي في الأرفف في مكتبته موجودة، وقد يموت ولا يقرأه ولا يدري ما فيها. والمؤمن يستغل وقته ولا يذهب ذلك الوقت سدى، لأنك مسؤول عنه، لن تزول قدم عبد حتى يسأل. ومن هذا العمر من التكليف إلى أن تموت مسؤول عنه، فليحذر. وإذا كانت جلسة واحدة ساعة واحدة في الأسبوع، لكنها ساعة ثقيلة، تأتيه الأشاغيل ويأتيه الشيطان وتأتيه مشاكل الزوجة والأولاد وتأتيه في ساعة سبحان الله العظيم، سبحان الله. أسبوع نحن سنسأل وسنقف بين يدي الله، فالإنسان يحذر ويخاف على نفسه. فبين أيدينا الكتاب، وبين أيدينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أيدينا منهج السلف. فليجعل المرء لنفسه وقتا يخلو به، يبحث عن الاستقامة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ ما دخلت علينا مثل هذه الأمور إلا عندما ترجمت تلك الكتب اليونانية، وأدخل علينا علم المنطق وما يتعلق به. فقام سلفنا بالرد عليهم من كلامهم، فما كانوا يتعلمون المنطق إلا للرد، ليس للبدء، وإنما للرد، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فهذه الأدلة، فهذه الأحاديث التي أوردها عن أبي هريرة وما فعل لبيان الحذر والتحذير من مثل هؤلاء، ونسأل الله السلامة. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون حتى يقال لكم هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ فجعلت أصبعي في أذني ثم صرخت: صدق الله ورسوله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
سبحان الله. نعم.
قال: وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد ابن سعيد الخراساني عن سعيد عن سفيان الثوري عن مغيرة ابن عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إياكم وما يحدث الناس وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدع حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قال: إلى لا أين. قال: يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع.
عبد الله بن مسعود من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه وحضره وشارك معه ودخل وخرج يحذرنا من أهل البدع. يقول: الدين لا يذهب بالمرة مباشرة، وأنت واقف يذهب دينك على طول. هناك تدريج من الشيطان، يأتي بالبدعة الصغيرة فنستسهلها ونقول أمر سهل، فيأتي بعد فترة فتكون كبيرة قليلا، فيذهب جزء من الإسلام ومن دينك، وهكذا تترتب إلى أن يذهب الدين كاملا، كما فعل في القوم الذين أرسل إليهم نوح. صوروا التصاوير وقال لهم من باب تذكرهم وتذكر أعمالهم الصالحة حتى تفعلوا مثل فعلهم، فصوروه، فذهب ذلك الجيل. وأتى جيل بعدهم قال لهم: كان هؤلاء ممن سبقكم يعبدونهم ويقربون لهم القرابين ويفعلون، فعبدوا من دون الله، فأرسل الله نوح. فالدين لا يذهب مباشرة، ولهذا ينبغي محاربة البدع وإن كانت صغيرة أيا كانت. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى ما تركوا أحد يدخل في الإسلام ما ليس منه. يقول: سفيان الثوري رحمه الله تعالى النجوم تحرس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض، أن حراس الدين، لا يدخل أحدا شيئا في دين الله إلا وتجد أهل الحديث أول من يرد، لأنهم أدرك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أدرك بدين الله، فهم أفهم وأعلم لما جاء من هذا الدين، حتى تذهب الصلاة بالكلية كما دخل على أنس رضي الله عنه وهو يبكي، قالوا ما يبكيك؟ قال ما أجد شيئا على ما كان على ما كنا عليه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أم حتى الصلاة؟ قال حتى الصلاة. أنس صحابي يبكي على الحال الذي حصل وتغير بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الصلاة؟ قال حتى الصلاة. فما بالك بذلك الزمان وما نحن فيه. فأمور العبادات تتغير، حتى الصلاة جعلوا حضورها للمسجد من السنة. أحببت الحضور أو صلي في بيتك، ليست من الأمور الواجبة التي هدد الرسول صلى الله عليه وسلم لأحرقن بيوت، أو هم بإحراق بيوت، ورجل أعمى ما أذن له بالصلاة في البيت، تسمع لا أجب، التساهل حاصل. يتوضأ لا يعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يصلي لا يدرك ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، في الحج يحج مع الناس يبيت أين باتوا وقال أين قالوا يذهب حيث يذهبون، لا يدرك شيء. وقد يأتي مثل تلك العبادات للنعت، فلان ما أظرفه، ما أحصنه، ما يترك صلاة، ما يفعل كل سنة وهو حاج يفعل، أي دين وأي أمر نحن فيه؟ ولهذا أول ما تسعر النار بثلاثة، أعمالهم جليلة لكنهم أول ما تبدأ بهم النار ويدخلون فيها، العالم وهو القارئ، والمجاهد وباذل أمواله، كل ذلك عدم إخلاص النية، سبب ذلك عدم إخلاص النية. والله سبحانه وتعالى يقول ألا لله الدين الخالص، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كأن عبد الله بن مسعود ينظر بمنظار النبوة إلى ما هو حاصل، قال فاحذر أن تجالسهم أو تستمع إليهم أو تكثر سوادهم، سيذهبون عليك دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والهداية، والله أعلم. يا رب أحسن الخاتمة يا الله. نعم.